بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم اقبل شهداءهم وداوي جراحهم وفرج كربهم ويسر أمرهم وأهلك عدوهم. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وردنا إلى دينك مردا جميلا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 44 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة في الآية 99 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. الآية 99 والآية 100 من سورة البقرة. وكما تعودنا نبدأ بقراءة تفسير المصنفين، ثم نشرع في الشرح والبيان والتفصيل. قال المصنفون: ولقد أنزلنا إليك أيها النبي عليه الصلاة والتسليم علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي، وما يكفر بها مع وضوحها وبيانها إلا الخارجون عن دين الله. ومن سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدا، ومن جملته الإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد عليه الصلاة والتسليم، نقضه فريق منهم. بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة، لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد. هذا كلام المصنفين لكتاب المختصر، والآن نشرع في البيان. فبعد أن بين الله تعالى دعاوى اليهود الكاذبة، وبين افتراءاتهم، وخاصة ما يتعلق ببغضهم لجبريل عليه السلام، وبين الله تعالى أن بغضهم محض افتراء وكذب، فدعواهم أنهم ما آمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بسبب أن الذي ينزل على قلبه بالوحي هو جبريل وهو عدو لهم كما يزعمون، هذا كلام باطل، لأن جبريل ملك وأنزله الله عز وجل. إذن هم أرادوا تكذيب الرسالة وليس تكذيب جبريل أو بغض جبريل عليه السلام. وبين الله تعالى أنه سبحانه عدو للكافرين. الآن يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم فيقول: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، آيات واضحات، لأن لفظ بينات أي واضحة. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وهي المخلوقات التي خلقها الله تعالى في كونه، تدل على وحدانيته وعلى أنه الخالق جل جلاله، من سموات وأراضين وجبال وبحار، من نباتات وخضروات وفواكه، من خلق الإنسان وخلق الجان وخلق الملائكة إلى آخر، تلك الآيات الكونية، من زلازل وبراكين، من اضطراب في أحوال الطقس اللي احنا بنشوفه الآن، بلاد غربية كانت يعني دائمة البرودة والصقيع والثلوج، الآن الناس يتصببون عرقا من شدة الحر، وبلاد عربية كانت صحراء جرداء تتحول إلى مروج خضراء، وبعض البلاد العربية ينزل فيها الثلوج. سبحان الملك، إشارة إلى ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه في آخر الزمان تتحول جزيرة العرب إلى مروج خضراء. نعم، فالتغيرات الكونية دي كلها آيات تدل على أن الواحد هو الله، وأن المتصرف في الكون هو الله سبحان الله. باللحظة وأخرى تتغير أحوال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال، وكما يقول البعض دوام الحال من المحال، أي في الدنيا، لأن الدنيا دار اختبار وابتلاء، يوم حزن وأيام فرح وهكذا، يوم ضيق وأيام سعة، هكذا الدنيا. فالكون به آيات ومخلوقات تدل على وحدانية الله رب العالمين. في اللحظة الواحدة الله يرفع أقواما ويخفض آخرين، دول تقوم ودول تدمر، آيات كونية، كل ده لا يخرج عن تدبير الله عز وجل، فهو الخالق جل. ودي كلها لحكم. يعني أذكر أحد المشايخ كان في إعارة في الصومال، وأحد الإنجليز دخل الإسلام، رجل بريطاني وكان ثري جدا، ففي يوم دعا الشيخ للغداء عنده في الفيلا بتاعته. طبعا ذهب الشيخ مع بعض المشايخ، وكان الوقت الساعة 3 عصرا، المشايخ اتأخروا 7 دقايق تقريبا عن الوقت. فلما وصلوا للفيلا بتاعت هذا الإنجليزي وطرقوا بابها، خرج لهم صاحب البيت من البلكون بتاعه أعلى يلبس ملابس البيت بجامة المنزل. قال: ماذا تريدون؟ تعجب المشايخ: دعوتنا للغداء عندك. قال: وكم كان وقت الغداء؟ قالوا: الثالثة. قال: كم الساعة في أيديكم؟ قالوا: الثالثة وسبع دقائق. قال: الآن وقت أولادي، كان موعد الغداء بالنسبة لكم في الثالثة، تأخرتم سبع دقائق فلن أفتح بابي لكم. فالشيخ يقول له: دول سبع دقائق. قال له: هذه مشكلتكم أيها العرب، سبع دقائق. قال له: يا شيخ، في دقيقة واحدة دول تقوم ودول تهدم، في دقيقة واحدة ملايين من المواليد تولد وملايين من الأطفال يموتون، وأنتم تستهينون بالوقت. أهي دي دقيقة واحدة، كم من دولة ترتفع وكم من دولة تنخفض؟ في دقيقة واحدة بلاد تكون آمنة، فجأة حروب ودمار وهدم. سبحان الملك، آيات. فدي اسمها الآيات الكونية بقى. يجي زلزال مدمر، تكون قرية ظاهرة وقائمة، مجرد بس الزلزال صارت أثرا بعد عين، البيوت هدمت والناس ماتت. الأيام القليلة الماضية دبي هذه التي فيها كل أنواع الموبقات بقت تسبح في المياه في الطرقات، شوية مية لعلهم يعتبروا، ولكن ما أكثر العبر وما أقل من يعتبر. بقوا ماشيين في الطرقات في مية. ليه؟ الله يغضب سبحانه، يغضب إذا انتهكت الحرمات. ولكن البشر هم البشر، إلا من رحم ربي وعصى. فإذا النوع الأول من الآيات آيات كونية، مخلوقات بتدل على وحدانية الله رب العالمين، ده نوع. النوع الثاني الآيات الشرعية، ده موضوع الآية: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. القرآن، لأن الآيات المقصودة هنا الآيات الشرعية، القرآن والسنة، القرآن والسنة. والآيات في منها الحسي وفي منها المعنوي، كما أشرت في خطبة جمعة أن الله تعالى من عدله يؤيد أنبياءه ورسله بالآيات الحسية والمعنوية لإثبات صدقهم. يأتي نبي يقول لك: أنا نبي. تقول له: اديني آية إن أنت نبي، دليل إن أنت نبي عشان أصدق، وإلا كل يدعي. أي حد يقول لك أنا نبي، سهلة جدا. مش كان في من ادعى النبوة في عهد النبي؟ أي والله، مسيلمة الكذاب قال إن هو نبي، وقال إن الرسالة جاءت لي أنا ومحمد، بس محمد طمع فيها لكن أنا لي نصف الأرض وهو شفت. نعم. فالناس طبعا شيء طبيعي جدا قالوا: طيب محمد تنزل عليه الآيات، في عنده معجزات، انت ايه ادينا آية. قال لهم: حاضر هديكم آية. فمر بهم على بئر ماء، البئر كان به الماء حتى النصف. قال لهم: سأبصق في هذا البئر يمتلئ. آية وكرم، ماشي تفضل. فبصق مسيلمة الكذاب، بدلا من أن يمتلئ البئر ذهب ما فيه من ماء، جف. فطبعا قالوا جميعا: يا مسيلمة، والله إنك تعلم، إننا نعلم إنك كذاب. فلقب بالكذاب مسيلمة الكذاب، ودي اسمها الإهانة، لأن الله تعالى يؤيد الأنبياء بالآيات والمعجزات، ويؤيد الصالحين بالكرامات، ويؤيد الكذبة الدجالين بالإهانات. فدي اسمها إهانة. اسمها إيش؟ إهانة. عارف أنت المثل اللي بيقول لك: جه كحلها عماها، أهو طلع من أجل مسيلمة الكذاب وأمثاله. إنه جاءوا له برجل بعين واحدة، قال لهم: أنا أدعي له يخف. فجابوا له واحد بعين واحدة فدعاله، فطفاله الثانية. فجد بقى المثل: جه كحلها عماها، يعني بدل ما يبرأ له المريضة طفاله الصحيح. إهانة. إهانة. نعم، حتى في نزول القرآن كان يدعي كذبا أنه ينزل عليه من القرآن كما ينزل على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك، وأذكر أني أشرت إلى هذا كثيرا في كثير من اللقاءات، ولكن كما تعلمون ما تكرر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل قبل أن يدخل الإسلام، كان في تجارة في بني حنيفة فالتقى بمسيلمة الكذاب. الوقت ده كان نزلت سورة العصر على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والمشركون رغم شركهم كان البعض منهم يحفظ القرآن، عندهم حافظة، فلما يسمعوا السورة يحفظوها. فالمهم التقى بمسيلمة الكذاب فدار بينهم النقاش حول نبي العرب محمد كما كانوا يسمونه، وهو نبي البشرية كافة. كيف حال محمد؟ قال: نزلت عليه سورة عجيبة يا مسيلمة. قال: أخبرني. فقال: أنزل رب محمد على قلب محمد قوله: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبعا عمرو صاحب لغة يعرف قدر اللغة، عشان بيقول له كده سورة عجيبة، طبعا سورة جامعة في 3 آيات، منهج كامل. دعت الشافعية أن يقول: لو لم ينزل من القرآن غير هذه السورة لكفت، يعني كفى بها حجة سورة العصر. فمسيلمة الكذاب سمع الكلام الطيب ده وقال: يا عمرو، أنا نزلت علي سورة مثله كمان. طيب، حب الاستطلاع ده، عم يقول: أسمعني، نسمع كلامك، يمكن شوف. ما هم كانوا في الفترة دي يريدون أي شيء عشان يطعنوا في رسالة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فطبعا بدأ مسيلمة الكذاب، يعني قبل ما أقول السورة اللي هيقولها لازم تعرف المعنى قبل ما أقول السورة، إن في حيوان اسمه وبر في جزيرة العرب. الحيوان ده دميم الخلق، يعني وحش قوي. سبحان الملك، أجمل شيء فيه الأذن والصدر، يعني جسمه كله متعب مقرف. سبحان الملك، يخلق هذا وذاك اختبارا وابتلاءا وامتحانا. فاسمه ايه بقى الحيوان ده؟ وبر. الوبر ده احلى حاجه فيه ايه؟ الاذن والصدر. فمسيلمة يقول لعمر: يا وبر يا وبر، انما انت اذنان وصدر، والباقي حفر نقر. زي ما محمد كده ضحك، عمرو بن العاص ضحك. قال: يا مسيلمة، والله إنك تعلم إني أعلم أنك كذاب. أتضاهي هذا الهراء بما نزل على قلب محمد؟ أنت عايز تشبه كلامك الفاسد ده بالقرآن المنزل على ده؟ عمرو كان لسه على الشرك يا إخوة، لكن عندهم صدق في المسائل دي. سبحان الله. في موضع آخر لما نزلت سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. مسيلمة الكذاب قال لمن حوله من بني حنيفة: أنزلت علي سورة مثل سورة الفيل. طيب أخبرنا. هو كان دايما كده لما يجي يقول القرآن الخاص به عنده غرفة كده يدخلها، كان مسمينها غرفة الوحي، قال يدخل عشان الوحي ينزل له، وأنا بسميها غرفة الوحل باللام. المهم دخل وخرج، قال: الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل، نصفه في البر والآخر في الطين. طبعا ضحكوا جميعا. وقال: يا مسيلمة، والله إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب. فأصبح عليكم السلام، أصبح الكاذب وصفا لهذا الدجال مدعي النبوة. إذن هناك أدعياء، نعم. وكان في زمن مسيلمة الكذاب ممن ادعى النبوة أيضا امرأة تسمى سجاح، فحاول يتواصل معها وبالفعل عجبته فأراد أن يتزوجها. نبي يتزوج نبية بقى. فكان هدية العرس أنهم أسقطوا صلاة العشاء، مفيش حد يصلي العشاء، هدية للعرس. وهكذا مدعي النبوة. إذن أي نبي لابد أن يؤيد بالمعجزات لإثبات صدقه، حتى لا يأتي من يدعي النبوة فيصدقه الناس. لابد من آية، لابد من دليل. اليوم بتسمع أنت من ضمن العلل اللي بنعيشها والأمراض اللي بتعيشها الأمة، بين يوم والتاني واحد يقول لك أنا المهدي المنتظر، واحد تاني قال لك أنا المسيح عيسى ابن مريم. اه والله، بيعملوا لهم كمان لقاءات في الفضائيات وما شاء الله، سبحان الملك. أذكر أننا في مدينة بون هنا في ألمانيا كان عندي مؤتمر، وبعد المحاضرة جاءنا أحدهم وقال أنا المهدي، ولا بد يا شيخ إنك تؤمر الناس أن يتبعوني. وأه والله العظيم، ويؤمنوا بي. قلت له حاضر، أنت اسم حضرتك إيه؟ مش عارف اسمه حسين إيه عبد الله. قلت له بس المهدي ما اسموش حسين. قال لي ما أنا كذبت في الاسم عشان أقدر أدخل البلاد دي. قلت له طب المهدي ما يكذبش، كيف المهدي يكذب؟ انت جاي منين؟ قال لي انا من بلاد العراق. وجيت المانيا ازاي؟ قال لي جيت تهريب، واسمي الحسين وانا المهدي المنتظر. قلت له طب المهدي المنتظر مش هيكون في المانيا، المهدي هيكون في مكة مش هنا، ايه اللي جابك هنا اصلا؟ المفروض تكون فين؟ وانا بقول وانا اروح مكة ازاي؟ طبعا قعدنا نضحك. فانت هتشوف بقى العهاد دي في الدنيا طول ما انت عايش كده، اللي يقول لك انا المهدي ويقول لك انا. اذكر ان احدهم هو كان ملبوس بالجن ده في مصر عندنا، رايحين جاي على الشيخ، يا شيخ نعم اخويا تعالى تعبان مجننا ومش مجننا، وبيقول لي لازم تؤمنوا بيا ولازم تتبعوني ومعاني رساله من النبي ومعايا رساله من ربنا وانا مش عارف ايه. ورحنا لاخوه ده، طبعا ده تارك للصلاة أصلا، بعيد خالص عن الدين ومدمن مخدرات وقرف وبلاء عريض. قعدت جنبه، مالك يا ابني في ايه؟ قال لي انت لازم تؤمن بيه. قلت له حاضر أؤمن بيك بس أعرف أؤمن بإيه. قال لي أنا جات لي رسالة من ربنا. قلت له جات لك فين؟ قال لي في المنام. قلت له هذا شيطان وليس الله. المهم يمين شمال حضر عليه بقى صاحبنا، هتلاقيه ملبوس بالجن ومتنال بنيلة، والجن بيسول له ان انت بقى معاك رساله من ربنا ومعاك رساله من النبي وادعوا الناس. قلت له طيب، بعد ما قرات عليه لما هدي شويه قلت له طيب الحاف اتوضى قوم وصلي. انا ما بصليش. طب اتوضى وصلي، ما ازاي جات لك رساله من ربنا وعايز الناس تؤمن بيك، ما تقوم تصلي. المفترض اللي عنده رساله ده يكون قدوه للناس، يكون بيحافظ على الصلوات، يتقي الله، كذا كذا كذا. فدي نوعيات من الناس طبعا بتبقى إما ضغوط نفسية أو أمراض وعلل أو مس من الجن والشيطان إلى آخره. كما قال شيخ الإسلام لما سألوه عن بعض الجنائز وأن النعش يطير بالميت ثم يفعل الناس له مقاما وضريحا يعبد من دون الله، قال نعم النعش يطير. قال نعم. قالوا كيف؟ قال تحمله الشياطين تلبيسا على العوام والبسطاء حتى يقام له الضريح ويعبد من دون الله رب العالمين. يقول لك الولي فلان، يقول لك ده الجنازة بتاعته الخشب ما اتعتعتش من المكان ده، ونحاول ما فيش فايدة. زي ما انا قلت لكم قبل كده الشيخ ابو بوسة لو تفتكروا، ده بقى كان معي انا الشيخ ابو بوسة ده في مسجد قومي، وانا كنت امام المسجد. اخلص الصلاة واخرج الاقي صاحبنا ده قاعد قدام المسجد كده ماسك الشيشة. اه والله العظيم بيشرب شيشة، لا بيصلي ولا بيعمل، ولابس عمة الازهر وجبة الازهر. اول ما يشوفني خارج يجري يسيب الشغل، تعالى لما بوسك، وعمل نفسه مخبول كده يعني. حاضر اسلم عليه واخده في حضني كده، يقول لا انا عايز ابوسك من بقك. اقول له ابدا، اتقي الله، عيب يا راجل، راجل كبير في السن. اه والله العظيم. مرت الايام وابو بوسه ده مات، والله العظيم يا اخو، خادم المسجد اللي عندي من البلد بتاعته، فراح الجنازه في بلد اسمها الفيوم عندنا في صعيد مصر. وبعد يومين جالنا صاحبنا خادم المسجد يقول لي يا عم الشيخ، خير يا عم؟ في ايه؟ عارف عم الحاج ابراهيم؟ قلت له مين عم الحاج ابراهيم؟ قال لي الراجل اللي كان بيقعد المسجد ده ويجي يقول لك تعالى اما ابوسك. قلت له اه ماله؟ قال ده طلع والي. قلت له والي ازاي يا ابني؟ ده تارك للصلاه وبيشرب الحشيش والقرف، حالته بؤس، والي ازاي؟ قال لي والله يا عم الشيخ، رحنا الجنازه بتاعته وبعدين شيلنا الخشبه، قعد يلف بينا على البلد كلها عايز يسلم على اهل البلد بيت بيت. قلت له ماشي. وبعدين قال لي وجينا في حته ارض زراعيه والخشبه وقعت مننا، ان احنا نحاول نشيلها والله ابدا. اتصلنا باسم الشرطه عشان نشوف الحل. جه الضباط ومأمور القسم والعساكر ويحاولوا يشيلوا الخشبه ابدا، لدرجه كانوا هيجيبوا ونش. فالمأمور قال الله اكبر الله اكبر، هذا ولي، ادفنوه هنا. فدفناه وعملنا له ضريح. قلت له اه، وسميته بقى ايه؟ سيدي ابراهيم. لا قولوا سيدي ابو بوسه. ابراهيم ايه؟ لا في سيدي ابراهيم. قلت له ده الجن اللي عمل كده، شياطين، لان ده اصلا كاذب ودجال، فاستغلوا بساطه الناس في الريف ويلا امسكوا الخشبه تتعتعش عشان يتعمل له ايش. وبالفعل واصبح له مولد بيسموه سيدي ابراهيم. تخيل، تخيل من تارك للصلاه لشارب للدخان والشيشه والقرف بقى له ضريح يطاف به ويستغاث به من دون الله رب العالمين. وكما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله، الجن تفعل هذا تلبيسا على الناس وعلى عوام الناس. وذلك لا تعجب لما تسمع فتاوى من بعض العمائم اليوم بجواز طلب المدد من الأموات والطواف حول الأضرحة وبناء المساجد على الأضرحة. لا تعجب، مش أنا قلت لك كده أن ابن القيم قال جملة جميلة قوي رحمه الله، قال من قدم العقل على الشرع ذهب عقله وقال كلاما يضحك منه العقلاء. وده الحاصل. يقول لك واحد تاني منهم من غلاة الصوفية في مصر يقول لك أنا النبي جالي في المنام وقال لي اكشف يا يسري، اكشفها يا يسري. طب اكشفها يا يسري. يسري بقى بدأ يكشف بقى على الملأ، عادي عبادة القبور والاستغاثة بالأموات، اكشف يا يسري. خلي يسري يكشف الباطل. وده من الجن والشياطين. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يأتي لأحد في المنام ويأمره بالشرك بالله رب العالمين. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اكتمل الدين على يده، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمنامات أو الأحلام لا تؤخذ منها الأحكام، إنما إما أن تكون مبشرة بالخير وإما أن تكون محزنة، وهذه من الشيطان، فلا تقصها على أحد واستعذ بالله من شرها فإنها لن تضر، إنما تأخذ حكما من الأحلام والرؤى، يبقى هذا من أبطل الباطل. إذن الشياطين تفعل هذا، الشياطين تفعل هذا، تأتي لهؤلاء المجانين كما سموا الإمام مالك رحمه الله لما سألوه عن جماعة يجتمعون في المسجد يذكرون الله ويتراقصون ويتمايلون زي ما انت بتشوفهم كده، الله حي ويتخبط واليقوم ينجز ويتنطط. اي والله العظيم. فالامام مالك شو قال؟ امجانين هم الجماعه دول؟ مجانين؟ مش ممكن عاقل يعمل الكلام ده ابدا، لان الذكر له منهج كما جاء به النبي والدين اكتمل. يبقى دول مجانين، اليوم يترقص لك ده يمين وشمال ويتنطط، ده مجنون ولا عقل له. وهكذا يفعل الشيطان بهؤلاء سبحان الله. فأجازوا الشرك وجعلوه مستحبا. شوف المصيبة يا أخي، ليه؟ لا عقل لهم، مجانين كما سماهم الإمام مالك رحمه الله. فإذا لما يأتي نبي أو رسول يؤيده الله بالآيات المعجزات التي تثبت صدقه، لأنه يكون في مدعي للنبوة والرسالة ومدعين لبعض زي الإمام المهدي غيره غيره، هيدعي ناس كثر في مر الزمان هذا الباطل. والنبي قال سيخرج في هذه الأمة 30 دجالا ظهر منهم في عهد النبوة مسيلمة وسجاح وغيره وغيره والأسود العنسي، لكنه تاب بعد ذلك. وعلى مر الزمان هيظهر هؤلاء الدجالون الكذبة. فلذلك من عدل الله ورحمته أنه يؤيد الأنبياء والرسل بإيش؟ بالآيات المعجزات، في منها الحسي ومنها المعنوي. الحسي يعني المادي الذي يدرك بالحواس، تراه العيون، تلمسه الأيادي، يرى للناس، فدي اسمها المعجزات الحسية. من ذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأعرف حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم علي قال السلام عليك يا رسول الله. دي معجزة، حجر يتكلم. نعم، من ذلك أيضا حنين الجذع لفراق النبي، بكاء النخلة لفراق النبي. كان في جذع في مسجد النبي كان يستند إليه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فرقت قلوب الصحابة فأعدوا منبرا للنبي، صنعوا له المنبر. فترك النبي الجذع وصعد إلى المنبر يوما، بكى الجذع وسمع النبي بكاء الجذع وسمع الصحابة بكاء الجذع، فماذا فعل النبي؟ ترك المنبر ونزل والتزم الجذع، أي احتضنه، فسكن الجذع بأمر الله. فقال لهم النبي لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى قيام الساعة. أمرهم أن يحفروا له حفرة وأن يدفنوه فيها رحمة به، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والتسليم. أيضا الصحابة سمعوا تسبيح الطعام في كف النبي عليه الصلاة والسلام، هو بيأكل سمعوا الطعام بيسبح، سمعوا تسبيح الحصى في كف النبي عليه الصلاة والتسليم. نبع الماء من بين أصابع رسول الله عليه الصلاة حتى سقى جيشا، والماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والتسليم. البعير جاء النبي شاكيا من صاحبه الذي يحمله ما لا يطيق، والصحابة شافوا ده في مجلس للنبي، ويدخل البعير ويدنو من أذن رسول الله ويخاطب النبي، فيرفع النبي رأسه ويقول أين فلان ابن فلان صاحب البعير من الأنصار، فجاء مسرعا يقول لبيك وسعديك يا رسول الله. قال يا هذا أرفق بدبتك، فإنها جاءت تشكوك إلي أنك تحملها ما لا تطيق. قال يا رسول الله لن أحملها ما لا تطيق بعد اليوم. أيضا بعير سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض الأنصار سجد لك البعير أفلا نسجد لك يا رسول الله؟ قال لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لمكانه منها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. انشق القمر للنبي بطلب المشركين، طب ادينا آية عايزين إيه القمر ينشق إلى نصفين، حاضر. فاستجاب الله النبي وانشق القمر إلى نصفين، قسم فوق جبل وآخر فوق جبل، فقالوا الكذبة إن محمدا ساحر. فينزل القرآن يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. فدي اسمها الآيات الحسية، شجرة تشهد برسالة النبي وتنطق وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فيسمعها الأعراب فيدخل الإسلام. شجرة أخرى تأتي لتقف بجوار أختها لتستر عورة النبي عندما أراد أن يقضي حاجته، ثم تعود إلى مكانها بأمر الله رب العالمين. دي اسمها الآيات الحسية. في عندنا بقى الآيات المعنوية اللي هي القرآن السنة. القرآن والسنة آيات شرعية معنوية، يعني عقلية. فالقرآن كلام الله تعالى، فيه الأعاجيب، فيه جميع أنواع الإعجاز. كذلك السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أدي المقصود بالآيات للآيات الشرعية قرآن وسنة، أو الآيات اللي أويت بها حسيا في زمن النبوة كما ذكرت. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هذه الآيات الواضحات تكون هداية لمن استهدى، أي لمن طلب الهداية ووفق له، وتكون حجة على من عاند، أقمنا عليه الحجة. عشان كده أقول دائما وأبدا وظيفة العلم وأهل العلم البلاغ، مش وظيفتك هداية الناس. هداية العون لا يملكها إلا الله، أنت تبين الطريق فقط. ليه؟ استجاب فلان يبقى الحمد لله، ده طلب الهداية فربنا هداه. عاند فلان يبقى أقمت عليه الحجة، حتى لا يكون له عذر يوم القيامة. إن عليك إلا البلاغ، هذه وظيفة النبي ومن يأتي من بعد النبي، تبلغ الحق وتصبر على أذى الناس. لكن أن يستجيب الناس أو أن يرفض الناس هذه ليست للداعية. قال تعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وده في نوع من الهداية اسمها هداية العون والتوفيق. أما النوع الآخر اللي ربنا أثبته للنبي ولكل من جاء من بعد النبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، اللي هو البلاغ، بيان الحق. دي وظيفتنا، أن نبلغ الحق للناس، أن نوضح الطريق للناس. إنما هداية العون لا يملكها إلا الله عز وجل. لذلك قال: وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي لا يعاند آيات الله البينات الواضحات إلا الخارجون عن منهج الله. لأن الفسق معنى إيه؟ الخروج عن المنهج، البعد عن الطريق. فسق أي ابتعد، خرج عن الطريق. لذلك قال بعدها عن اليهود في المدينة: أو كلما عاهدوا عهدا. كلما يعني كأنها عادة ملازمة لهم، مع كل عهد تجد النقد، لا يلتزمون بعهد أبدا، نسأل الله السلام. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، تركه. وهنا قضية مهمة، وهي عدم تعميم الأحكام. شوف جمال القرآن، قال نبذه فريق منهم، وده العدل، لأن هناك منهم من وفى بالعهد واتبع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، كعبد الله بن سلام، كان حبرا من أحبار اليهود وعالما من علمائه، ما أن جاء النبي مهاجرا إلا وذهب إليه ليراه، فرأى فيه علامات النبوة وصدق النبوة فدخل الإسلام، فدخل الإسلام. كذلك من النصارى وفد بني نجران اللي جي من بلاد اليمن، كان قوام الوفد 13 من القساوسة، استمعوا للنبي وسمعوا القرآن من النبي، رقت قلوبهم ودخلوا الإسلام، ونزل فيهم آيات في القرآن: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. هم دول الجماعة اللي جم من بلاد اليمن فسمعوا النبي فدخلوا الإسلام، مش في كل النصارى، في اللي آمن منهم، هم دول أقرب الناس مودة، لأنهم أصبحوا من الأمة الشاهدة واتبعوا النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن جمال القرآن يعلمنا هذا الأدب: لا تعمم الأحكام على الناس جميعا، كل بعض الناس يفعل، لكن لا تقول كل الناس. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وقرئت أهلكهم، فلا يجوز تعميم الأحكام. عشان كده مهم أول استثناء: إلا من رحم ربي وعصم. هكذا صاحب المنهج عنده ضوابط في الكلام، فلا يطلق الأحكام على الناس. ربما أنت ابتليت وصدمت ببعض الناس، لكن مش كل الناس كده، مش كل الناس بينقض العهد، ولا كل الناس يغتابون الناس، ولا كل الناس يمكرون بالناس، ولا كل الناس بيحسدوا فدايما تستثني وما تعممش ولا تطلق الأحكام على جميع الناس. نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمن. قال أكثرهم، ما قالش جميعهم، أكثرهم، يعني في منهم من آمن، في منهم من اتبع، في منهم من انصلح، وهكذا. عقارب الساعة كعادتها تطاردني، والمقام يضيق بنا، ولسه بعد قليل عندنا درس آخر في العقيدة، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنستقبل ما ورد إلينا من أسئلة عبر البث، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله تعالى. في أسئلة أبا يونس؟ نعم؟ أرسلت؟ طيب. بنتنا رماس فهد، مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، آمين ولك بمثل، بارك الله فيك. ما حكم بيع العملات القديمة بأكثر من ثمنها؟ ما حكم بيع العملات القديمة بأكثر من ثمنها؟ معهود الآن في واقعنا المعاصر، مثلا أنا من مصر، ففي عندنا مثلا عملات من زمن الملك فاروق أو الملك فؤاد، اتلغى التعامل بها حاليا، ما تنفعش، يعني ما ينفعش تروح تشتري بيها، خلاص اتلغت، دي أيام المملكة. فيجي مثلا عرض يقول لك اللي معاه شيلن مسكوب من عهد الملك فاروق مثلا بيتباع اليوم ب50,000 جنيه، ما الحكم؟ مع انه شيلن حته فضه كده شخ رياض ومسكوب كمان، فما الحكم؟ يقول لك اللي معاه مثلا 10 جنيه من الستينات واتلغى العمل بها الان هنبيع تتباع ب20,000 جنيه، ما الحكم؟ خلاص كده. نقول: ان كانت العمله قد انتهى التعامل بها ولا تستعمل في بيع أو شراء أو في أخذ أو عطاء بلغة العصر، فبيعها بمبالغ كبيرة لا حرج فيه، لأنها تعد من ضمن الآثار، والأثر له قيمة عند من يقدره، فلا بأس. يعني أنا ريت يكون عندي شيلين مسكوب عشان أبيعه للشيخ رياض باليورو هنا. فنقول لابنتنا بارك الله فيها: الشرط في البيع بهذه العملات أن تكون قد انتهى التعامل بها وذهبت قيمتها في البيع والشراء، يعني لا تستعمل الآن كعملة رائجة بين الناس، فإن توفر الشرط فلا حرج من بيعها. وطبعا هم في الجزائر عندهم إيه؟ الدرهم يا شيخ رياض، الدينار في الجزائر، وعندهم درهم باين. في هذه يا محمد يا جزائري تعال، عندكم ايش؟ دينار بس؟ الدينار ما فيش الدراهم؟
درهم في المغرب.
الدينار الدراهم في المغرب، ايه وانتوا عندكم ايه يا تونس؟ دينار برضه يا ولاد الايه؟ طيب كويس. ها يا محمد عايز تقول ايه؟ الدرهم فين؟ قيمة الدرهم أكثر من الدينار؟ انتم عكستم الايات يا ابني والله، يعني قديما الدينار كان من ذهب والدرهم اقل، كان الدرهم من فضه، الان اتعكست. ها خير الحمد لله. المهم، تسال ابنتنا ايضا: ما حكم قلب النيه خلال الصلاه من نفل الى صلاه والعكس؟ وهذه المساله يا اخوه من الاهميه بمكان، وكثيرا ما نسال في هذا الباب قضيه تغيير النية في الصلاة. لابد أن نعلم أن الصلاة تنقسم إلى قسمين: صلاة مطلقة وصلاة مقيدة. يعني إيه المقيد؟ يعني الفريضة دي مقيدة، الراتبة اللي ليها سبب دي مقيدة، إنما في صلاة مطلقة اللي بنسميها التطوع، اللي حضرتك بتقول بالدارجة صلي ركعتين لله، فاضي الآن هو ما صلي إيش؟ ركعتين لله، دي اسمها مطلقة. يبقى أنا عندي صلاة مقيدة وصلاة مطلقة. صلاة الفجر مقيدة إنما ركعتين لله مطلقة، صلاة الظهر مقيدة إنما ركعتين لله مطلقة. فخلي بالنا القاعدة بقى من مقيد لمقيد. ناخد الأول يعني إيه؟ أنا دخلت المسجد في صلاة العصر، هنوي أصلي صلاة يا شيخ رياض العصر، فيش حد غيري، هصلي منفردا، الله أكبر، نويت صلاة إيه؟ العصر. بعد ما كبرت ونويت العصر افتكرت إن أنا ما صليتش الظهر، هذه مقيدة والظهر برضو إيه؟ مقيدة، ماشي كده؟ ينفع وأنا داخل الصلاة أقول أخليها الظهر؟ نقول لك لا يجوز، تبطل الصلاة. يعني من مقيد لمقيد لا يجوز. ليه؟ لأن المقيد لابد أن تسبقه النية. أنا لما نويت لصلاة إيش؟ العصر، وشرعته، ما ينفعش وأنا داخل العمل أنوي لمقيد آخر، تبطل الصلاة. يبقى من مقيد لمقيد لا يجوز. اتنين، من مطلق لمقيد. يعني ايه؟ الشيخ رياض دخل المسجد قال صلى ركعتين لله الله أكبر ونوى، بيصلي ايش؟ صلاة مطلقة نفل. بعد ما كبر يا شيخ محمد تذكر انه ما صلاش الظهر، خلاص اخليها ظهر، نقول له لا يجوز، تبطل الصلاة. ليه؟ لأن المقيد كما ذكرت لك لابد أن تسبقه النية، ما تكونش أثناء العمل. يبقى تاني خدها قاعدة كده، مقيد لمقيد لا يجوز، تبطل إن غيرت بعد أن شرعت. من مطلق لمقيد لا يجوز لأن المقيد لابد أن تسبقه النية. بقيت لنا حالة ثالثة، من مقيد لمطلق. يعني إيه؟ الشيخ مصطفى دخل المسجد بعد صلاة الظهر، تمام؟ ما لقاش حد في المسجد، خلاص الله أكبر الله أكبر، أقام الصلاة الله أكبر، هيصلي إيه؟ الظهر، تمام؟ نوى الظهر. فجأة لقى الشيخ محمد عبد المعين دخل، أقول المعين بقى، ماشي كده؟ كله خير، ولا المعيد؟ كله جميل منك، الله يكرمك. والشيخ رياض دخل، والشيخ زكريا معاهم، والشيخ علاء معاهم، والشيخ محمد السوري معاهم، والشيخ مين؟ معروف معاهم، والشيخ أبا الحسن معاهم، خلاص، ومحمد الجزائري ومحمد أبو يونس كلهم داخلين، الله، دول هيصلوا الظهر جماعة، وأنا بصلي إيش؟ منفرد. لا، طب يا عم الشيخ ينفع أخليها مطلقة وسلم بعد ركعتين عشان أدرك معهم جماعة؟ أيوة، يبقى دي الحالة الوحيدة الجائز فيها تغيير النية، من مقيد لمطلق. يعني أنا نويت الظهر، تمام؟ ولقيت في جماعة هتقام، أخليها نافلة وأنا جواها، أخليها وأنا جواها، لأن لا يشترط لها أن تسبقها، خلاص أنا أخليها إيش؟ مطلق نافل، وسلم من ركعتين وأدرك الجماعة. يبقى نقول لبنتنا رماس الحالة التي يجوز فيها فقط تغيير النية من مقيد لمطلق، أما مقيد لمقيد لا يجوز، من مطلق لمقيد لا يجوز. في عندنا يا ابنتي مسألة تتعلق بهذه المسألة في قضية الاتباع كمأموم بقى، هل يشترط في المأموم أن تكون نيته هي نية الإمام؟ الجواب لا، إنما يشترط في المأموم متابعة الإمام في الأفعال، إنما النية لا. أقربها شوي، يعني إيه؟ أنا دخلت المسجد لقيتهم يصلون صلاة العصر وأنا ما صليتش الظهر، ينفع أدخل بنية الظهر؟ نعم، لأن الظهر رباعية والعصر إيش؟ رباعية، والإمامة والمأموم يكون في الأفعال، يعني ما ينفعش يكون هو راكع وأنا ساجد، تبطل، لازم أكون أتابعه في الأفعال، إنما النية لا حرج إن أنا أختلف مع الإمام في إيه؟ في النية. هصلي أنا ظهر وهو بيصلي عصر وصلاتي صحيحة. ماشي يا محمد؟ يبقى المأموم والإمام جعل الإمام ليؤتم به فين؟ في الأفعال. قائم يبقى أنا قائم معاه، راكع راكع معاه، يرفع أرفع معاه، وهكذا. إنما النية قد أكون أنا أصلي بنية الظهر ويصلي بنية العصر، لا بأس ولا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. أختنا هدير بسيوني مرحبا تقول: قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل ندعو به عند الخوف من شيء ما، ولا كما يقول البعض هي دعوة على الظالم؟ أحسنت السؤال، تشمل الأمرين. عند الخوف نقولها، وعند الظلم والوقوع فيه والعجز عن استرداد الحق نقولها على الظالم، لأن الورود في القرآن وردت في باب الخوف، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. يبقى عند الخوف من عدو، من ماكر، من مخادع، قل حسبي الله ونعم الوكيل. ظلمت وعجزت عن استرداد الحق وكل السبل مغلقة أمامك، قل حسبي الله ونعم الوكيل، فكأنك رفعت ملف قضيتك إلى الملك جل جلاله يقتص لك ممن ظلمك. ودي اللي بنسميها بقى كما قال النبي: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيا ابنتي تقال عند الخوف كما تقال عند الظلم. تسأل ابنتنا أيضا: هل يكتفي المرء بصوم يوم عاشوراء ولا لابد صوم يوم التاسع قبله؟ سؤال طيب وجميل. طبعا نحن على مائدة شهر الله المحرم، ويوم عاشوراء يوم الاثنين القادم إن شاء الله، النهاردة السبت، يعني بعد غد يوم عاشوراء، فما السنة في الصيام؟ من المعلوم أن صيام عاشوراء كان فريضة على النبي وعلى أصحاب النبي قبل أن يفرض صيام رمضان. النبي كان يصوم في مكة والصحابة كانوا يصومونه، ولما هاجر كان يصومه فريضة مش نافلة. في العام الثاني من الهجرة فرض صيام رمضان لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالفريضة أصبحت شهر رمضان. بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شاء أن يصوم عاشوراء فليصم، يعني جعله على التخيير فأصبحت نافلة. وقال: أحتسب على الله لمن صامه أن يكفي الذنوب السنة الماضية، أو كما أخبر النبي. النبي في آخر عمره في المدينة علم أن اليهود يعظمون عاشوراء، فسأل عن الحكمة، فقيل له إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فنحن نصومه شكرا لله على نجاة موسى عليه السلام. فقال النبي: نحن أولى بموسى منكم. وصامه النبي بنية جديدة، وهي نية الشكر لله على نجاة مين؟ موسى بن عمران، وده إعلان لأخوة الأنبياء. ثم قال النبي: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أو كما قال النبي، لكنه انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يدرك العام القابل. وعلى هذا قال العلماء: فالسنة بكمالها لمن أراد الصيام يصوم التاسع والعاشر لمخالفة أهل الكتاب. طيب أنا لا أستطيع أن أصوم التاسع والعاشر، هل ينفع أصوم العاشر فقط؟ نعم ينفع. طيب هل ورد صيام الحادي عشر؟ الحديث ضعيف. وعلى هذا لمن أراد الكمال وعجز عن صيام التاسع وصام العاشر لا بأس أن يشفعه بإيش؟ بالحادي عشر لا بأس، لكن من اقتصر على عشرة فلا حرج وله الأجر إن شاء الله، بيكفر ذنوب سنة مضت. إنما الكمال والسنة صيام التاسع والعاشر، والله أعلى وأعلم. أبو يونس بيقول لي ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل، فنكتفي بهذا القدر مع هذا البث، والمتابعون عبر البث ابقوا معنا، بعد قليل ننتقل إلى درس العقيدة شرح الأسماء والصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.